لا يزال كلامنا وحديثنا في المسألة الخامسة من سائر النوع الأول فيما يحرم الاكتساب به لنجاسته. وكان قد تقدم الكلام في استعراض أدلة تحريم البيع واستعراض خبر أو رواية الصيقل وما أشكل به المصنف على هذه الرواية، وقد وصل بنا الكلام إلى قوله هذا ولكن الإنصاف. خلاصة ما تقدم أن الشيخ الأعظم لا يرضى دلالة رواية الصيقل على الجواز من جهة، ومن جهة أخرى فإذا نقول لا ظهور فيها في الجواز، ومن جهة أخرى يقول بأنها لم تتعرض لحكم بيع جلود الميتة حتى تنطبق على محل الكلام، وإنما الرواية تتعرض لبيع السيوف ولا ربط لها بذلك. قبل الدخول في قوله هذا ولكن الإنصاف، ذكر جملة من المحشين أن من ضمن الإشكالات التي قد ترد عن الاستدلال برواية الصيقل على جواز البيع أن الرواية وردت في باب الضرورة، والجواب عن ذلك كما ذكرنا، لعل السيد سألني سيد فخر الدين، أنه نحن ليس بالضرورة أن نحمل عبارة الضرورة والاضطرار في الروايات على الاصطلاح الأصولي الموجود عندنا اليوم أو على الاصطلاح الفقهي، ونحن مضطرون إليها لضرورتنا يا سيدنا. هذا الكلام يعني ضرورة عرفية، ليس بالضرورة، ليس المراد منها، يعني ليس المتعين في المراد منها هو ماذا؟ الضرورة بالمعنى الاصطلاحي التي تكون مثلا رافعة، وإلا مطلق ضرورة عرفية لا ترفع الحكم، لا ترفع الأحكام الإلزامية مطلق الضرورة العرفية. قال رحمه الله هذا ولكن الإنصاف. الآن الشيخ الأعظم يسوي انعطافة واستدراك على أصل القول بتحريم بيع الميتة، فهذا الذي يريد أن يذكره أن الأدلة المتقدمة في المطلب الأساسي من خبر السكون وما دل على أن الميتة لا ينتفع بها وما تقدم من الأخبار، هذه الأدلة الثلاثة ما عدا الإجماع كلها يرجع عنها الشيخ الأعظم. طبعا خبر السكون دعوه جانبا، هناك ملاحظة خاصة به. فإذا بحسب ظاهر هذه العبارة أن الشيخ الأعظم الآن سيرجع عن أصل القول بالتحريم لولا الإجماع، يعني دع الإجماع لوحده ونبقى نحن والدليل ما تقدم من الأخبار العمومات ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، هذان الدليلان الشيخ الأعظم يتراجع عن دلالتهما. كيف؟ يقول طبعا أيضا تقوية لرأي الفاضلين، نعم، يقول نلتزم بالتفصيل التالي: تارة نقول بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة، وأخرى نقول أنه يحرم الانتفاع بكل نجس مطلقا. أما إذا قلنا بأنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء مثلا للبساتين والزرع، بحيث يعد جلد الميتة مما له مالية عرفا، بحيث يبذل الناس لإزائه المال ولا يعد دفع المال بإزائه دفعا للمال بالباطل أو أكلا للمال بالباطل، فإذا إذا كان هناك جواز للانتفاع فنقول مجرد النجاسة لا تصلح لوحدها علة لمنع البيع، وقلنا هذا مناف لما تقدم منه غير مرة. نؤول ذاك الذي تقدم من المصنف غير مرة أنه للنجاسة إما على مباني المشهور، وإما لأنه جازم بالنتيجة فيذكر هذا كمؤيد. هذا تأويل لا أكثر وتوجيه.
أنه هنا هذا بيتعرض بعدين لحكم حرمة الانتفاع بكل نجس مطلقا
بالتفصيل يتعرض،
لكن خرج هنا عن هذا المطلق بوجود دليل خاص
مثلا كرواية الصيقل. يعني
ما أدري هنا قال لا في رد إلى الإشكال، وإن قلنا أنه اقتضى الأدلة قال إذا قام الدليل الخاص ابنى على وجود منفعة خاصة.
إيه ما هنا الكلام أنه ما في دليل خاص، هنا ما في دليل خاص على هو يتكلم هنا. هو رواية الصيقل لم يرتضها دليلا، لاحظتم، على جواز الانتفاع. الآن هو وأدلة المانع، يقول أدلة المانع إذا كانت النكتة فيها هي النجاسة فهي لا تكفي. فالمسألة إلى الآن عند الشيخ الأنصاري تبقى ماذا؟ مرددة. يعني إذا قلنا بجواز الانتفاع فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة جواز البيع، لأن النجاسة لوحدها لا تكفي مانعا من جواز البيع. نعم عندنا إجماع، إذا تم إجماع على حرم بيع الميتة مطلقا فلا محيص عن القول بالتحريم. يعني كيف تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة عند الشيخ الأنصاري إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة فإننا نلتزم بجواز البيع لولا الإجماع. إذا تم الإجماع نلتزم بتحريم البيع. واضح كيف صارت النتيجة؟ يقول الشيخ بعد ذلك، يقول معللا ليش نحن لولا الإجماع لقلنا بالجواز، يقول لأن المانع الوحيد من حرمة البيع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة. فإذا قلنا بجواز الانتفاع في المنافع المقصودة ثبت ماذا؟ ثبت جواز البيع. هذا كله إذا قلنا بجواز الانتفاع. أما إذا قلنا أنه لا، أنا عندي أدلة عامة على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، ما هي النتيجة؟
المطلوب أيضا لا تتغير، لكن عندي أدلة خاصة.
النتيجة أنه على القاعدة لا يجوز البيع.
إذا كان الدليل شنو؟
إذا عندي أدلة عامة على أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا والميتة من النجس، فعلى القاعدة لا يجوز ماذا؟ الانتفاع ولا يجوز بيع النجس، تمام؟ لأن منافعه المقصودة محرمة. طبعا هذه النقطة أنه هل يجوز الانتفاع بالنجس، هل يحرم الانتفاع بالنجس مطلقا، سيتعرض لها صفحة 97، سيأتي معنا صفحة 97 من هذا الكتاب. يقول بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العجز. هناك مفصلان في 7، 8، 9، 10 صفحات يتعرض لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة، من صفحة 97 إلى الصفحة اللي لا نستطيع أن نذكرها الآن حتما، مثل أن نكون من صفحة 97 صفحة 107، 10 صفحات. طيب هل هناك، فإذا واضح صارت النتيجة على القواعد، إذا كان هناك دليل عام على تحريم الانتفاع بالنجس لا يجوز البيع، ولكن نقول هنا أو نقول بشكل عام، حتى لو كان هناك دليل عام على تحريم الانتفاع بالنجس فإذا قام عندي دليل خاص في نجس بعينه على أنه يجوز الانتفاع به نلتزم بماذا؟ بجواز بيع هذا النجس إعمالا لصنعة العام والخاص، إعمالا لصنعة التخصيص أو التقييد. فنقول هكذا، عندي دليل عام يحرم الانتفاع بالنجس، وإذا كان عندي دليل خاص على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة للاستقاء فتصبح النتيجة أنه يحرم الانتفاع بكل نجس ما عدا جلد الميتة في الاستقاء. فجلد الميتة يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه لولا الإجماع، لأن
مخصص لابد يكون شرعي أو ممكن يكون حتى عرفي
بحسب الظاهر. يقول إذا قام الدليل مخصص شرعي، لأن المخصص العرفي لا يكفي، لأنه أنت تتكلم عن ماذا؟ عن دليل يمنع من جواز الانتفاع، لابد من أن تقف في ماذا؟ في وجهه. طيب هنا تبرز إشكالية، ما هي؟ أنه أيها الشيخ الأعظم، أنت جنابك بعد رواية تحف العقول وبعد رواية دعائم الإسلام ماذا صنعت؟ استشهدت بهذه الروايات على ماذا؟ على حرمة بيع النجس. أوليس قد ورد في رواية تحف العقول، هكذا ورد في رواية تحف العقول، قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد أو شيء من وجوه النجس. أيضا في رواية دعائم الإسلام، رواية دعائم الإسلام ذكرت أيضا كذلك نفس الشيء: إن الحلال من البيوع ما كان حلالا من المأكول والمشروب، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه. كيف تقول هنا؟ واضح؟ يجيب الشيخ الأعظم، يقول الشيخ الأعظم: إذا رجعنا إلى الأدلة المانعة عن بيع النجس من النصوص بل والإجماع أيضا، فإن الظاهر منها أن المانع ليس هو نفس النجاسة، وإنما المانع النجاسة بما هي سبب وعلة ومبين لحرمة الانتفاع. يرحمكم الله. واضح؟ يعني باعتبار أن النجاسة تصبح عنوان مشير إلى حرمة الانتفاع. فمثلا نأتي إلى رواية تحف العقول، فإن رواية تحف العقول ماذا قالت؟ صحيح أن رواية تحف العقول قالت: وأما أو شيء من وجوه النجس، صح؟ ولكن التعليل ماذا كان في رواية تحف العقول صفحة 7؟ قالت الرواية: لأن ذلك كل ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. فنفس الرواية عللت تحريم البيع للنجس بماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع به من شربه وما شاكل ذلك. فإذا لا تنافي بين جواز البيع في صورة حل الانتفاع وحرمة البيع في صورة حرمة الانتفاع. فإذا النكتة في الروايات، في رواية تحف العقول مثلا، ليست هي نكتة ماذا؟ النجاسة، وإنما النكتة في الروايات هي نكتة حل الانتفاع أو حرمة الانتفاع. كذا الحال بالنسبة لماذا؟ كذا الحال بالنسبة لرواية الدعائم. رواية الدعائم أيضا بماذا عللت الرواية في الدعائم؟ في الدعائم عللت الرواية هكذا: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس، لاحظ، ويباح لهم الانتفاع. هذا الحلال. طيب الحرام: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه. بمقتضى المقابلة تفهم أن النكتة ما هي؟ إباحة الانتفاع وعدم إباحة الانتفاع. فيقول الشيخ الأنصاري: هذا هو الفهم الدقيق للأخبار العامة المانعة من بيع النجس. واضح إن شاء الله. والنتيجة أنه لولا الإجماع فإننا نقول بدرس قاطع بجواز بيع الميتة، جلد الميتة، لماذا؟ للأغراض المسوغة لبيعه مثل الاستقاء يعني بعد بمنافعه الجائزة والمعللة. واضح إن شاء الله؟ تفضل.
في بداية الانصاف اللي بلشنا فيه إنه قال الحكم بدنا نحكم بالجواز لولا الإجماع.
نعم.
إذن بالفقرة الثانية لكننا نقول إذا مو موجود دليل شرعي من ناحية الأقوائية الإجماع أقوى أو الدليل الشرعي أقوى؟
نعم. عند الشيخ الأنصاري سترى حتى في آخر قبل سطرين من آخر المسألة عند الشيخ الأنصاري الإجماع قضية. عنده الإجماع دليل. دليل بمقابل الأدلة. على حساب الإجماع في بعض الأحيان الشيخ يؤول الأخبار. عنده الإجماع بل الشهر قضية. فقهه هكذا. فقهه فقه اطمئناني.
لكن من ناحية الأقوال هو واضح من الدليل حتى عنده.
هو يقول بالنتيجة هؤلاء هو.
شلون في الدليل الشرعي يقول حتى إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة
لولا الإجماع.
إيه يقول فلا مانع من صحة البيع.
فلا مانع من صحة البيع.
لا مانع من صحة البيع. إيه حتى لو عندنا دليل شرعي يقول بأنه هذا
يجوز الانتفاع به.
على الدليل الخاص على جواز الانتفاع يقول يجوز.
يجوز صحة البيع. ولكن في الصفحة 35 بعد صفحتين في آخر المطلب ماذا يقول؟ ومما ذكرنا من قوة جواز بيع الميتة لولا الإجماع يظهر كذا.
فيبقى الإجماع.
الإجماع عند الشيخ الأنصاري هذا منهجه. إذا إشكال يصبح إشكال مبناني عنده الإجماع والشهرة. بل أزيدك من الشعر بيتان. عنده بعض الأعلام يطمئن بادر إذا قلت لكم هذا يطمئن بكلامه. يعني الشيخ الأنصاري عنده العلامة الشهيد الثاني المحقق الثاني يطمئن بعد يكفيه هذا لفهم الخبر للإفتاء لكذا يكفيه تماما. وهذا بالتتبع يظهر يعني في كتاب البيع خاصة يظهر بشكل واضح. بس سائل يذهب ويأتي فيها يذهب ويأتي آخر شيء يقف عند عبارة العلامة والشهيد والشهيد الثاني والمحقق الثاني. نعم قبل أن نطبق العبارة بقي شيء وهو أنه نحن الأدلة على تحريم بيع الميتة ماذا كانت سيدنا؟ إجماع الأخبار العامة ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها وخبر السكوني. الإجماع يا أخي دعه جانبا جيد محفوظ على كل حال. الأخبار العامة عالجها. أخبار جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع أيضا عالجها ولو ضمنا قال أنه ستأتي ومشاكل ذلك. بقي عندنا خبر السكوني. خبر السكوني لما الشيخ لم يتعرض له مع أن خبر السكوني ماذا يقول؟ السحت ثمن الميتة فلا وجه لرفع اليد عن ماذا؟ عن ظاهره. أو يا أخي إذا كان هناك وجه ما هي النكتة الفنية في رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني؟ إذا مثل السيد أخوي وجماعة محلولة المسألة عنده يقول لك السحت هذه لا تدل على التحريم لأن كثيرا من الأمور الجائزة قطعا عبر عنها بالرواية السحت وكذا. ليه؟ باعتبار أنه شدة الكراهة شدة المبغوضية فيعبر الإمام عليه السلام بعبارات مباشرة وواضحة وقاسية هكذا. لاحظتم؟
نعم.
فإذا هذا يبقى يسجل. تأملوا لعلكم تجدون وجها ندافع به معا عن الشيخ الأعظم أنه ليش خبر السكوني ما تعرض له؟
المفروض بنفس توجيه لوجه بالنصوص العامة.
إيه ما هي النصوص العامة النكتة ماذا كانت؟ أن النصوص العامة معللة.
أقصد باعتبار أن هناك مطلق العبارة ما فيها قيود في عندي نصوص ثانية مقيدة أحمل هذه القيود على الموجود.
أوه جيد يعني تكون بعض الأخبار قرينة على أخبار أخرى هذا ممكن. يقول إذا كان عندي الروايات العامة معللة خبر السكوني غير معلل فنجعل تلك الأخبار قرينة على فهم هذا الخبر. هذا ممكن ولكن هذا الذي يقف في وجهه أنه هذا الكلام فرع وجود معارضة بينهما بحسب الظاهر هما مثبتان. لاحظتم هما إذا كانا مثبتين فأنت لا معنى.
بصير لما استحث من الميتة إذا لم تؤخذ في موارد جواز الانتفاع بها.
إيه جيد، من هذا الحمل من أين؟ يعني جمعا بين الأخبار ما هي مثبتة؟
الموضوع موجود اللي هو الميت.
الميت
على نفس أقصد اللي بنسويه في.
إيه نعم، إلا إذا قلت لي هناك وجه، يعني أنا كنت أؤجله ولكن أذكره الآن. إلا إذا قلت لي بعد هذه الجولة في كلمات العلماء، وأن الفقهاء مشهورهم أو هناك آراء كثيرة على جواز بيع الميتة عند جواز الانتفاع، فيكون هذا الفهم ماذا هو الذي نؤول به خبر السكوني، وهذا موجود لدى الشيخ الأنصاري، أن فهم العلماء يكون مثلا حجة. قال رحمه الله: هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع، يقول إذا فرض عده، يعني عد جلد الميتة بسبب هذه الانتفاعات مالا عرفا. ليش هذه طبعا محل نزاع، إذا تقرأوا مثلا عندك عند سيد الخوئي حتى عند المحقق الإيرواني هذه لا يشترطونها، لأنه هناك نزاع كما سيأتي معكم في كتاب البيع إن شاء الله في الفصل القادم، أنه هل يشترط في البيع أن يكون المبيع مالا؟ هل البيع هو مبادلة مال بمال أم لا؟ لا يشترط أن يكون البيع مالا، لأنه وإن لم يكن البيع مالا فإنه سفهي، لأنه ليس بيعا. لاحظتم؟ الشيخ الأعظم يبني على أنه يشترط أن يكون في المبيع مالا. إذا كان يشترط أن يكون المبيع مالا، ففي أي معاملة لا بد أن يحرز ماذا؟ صدق عنوان المالية في ماذا؟ في هذه، في كلا العوضين، وإلا مشكل يصنع عندك. فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع، ما في مجال، على حرمة بيع الميتة بقول مطلق كما ادعي في كلام العلامة والفاضل المقداد، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. وإن قلنا، هذا الشق الأول، إذا قلنا الشق الثاني، وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجيء بما فيه، يعني سيجيء ذاك الكلام بما فيه من تفاصيل، وهناك ستصل إلى نتيجة مركبة من صور، يعني ما في نتيجة أنه يجوز أو لا يجوز، مركبة من صور كما سمعنا إن شاء الله بعد ذكر حكم النجاسة. لكن لكنا نقول، يعني لكن أو لكنا،
ولكن
لكننا نقول، فإذا وإن قلنا انتهى الآن، لكننا نقول حتى لو قام، إذا قام الدليل الخاص، يعني حتى لو كان هناك أدلة على التحريم عامة، إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة البيع، من صحة بيعه. ليه؟ يقول لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع، يقول حتى الإجماع هكذا، ظاهر في كون حرمة الانتفاع، النص واضح كيف، الإجماع سنبينه بعد قليل، فإن رواية تحف العقول من أين ظهورها المتقدمة؟ قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر، بل في رواية تحف العقول في آخر الفقرة ماذا؟ للتقلب وما شاكل ذلك مما يظهر بمعنى الانتفاع. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه، بالبيان الذي ذكرناه أنه حلية البيع أنيطت بحلية الانتفاع، فأنت بمقتضى المقابلة تعرف أن حرمة البيع منوطة بحرمة الانتفاع حينئذ. واضح إن شاء الله؟
شيخنا يعني الحين يصير له جواز البيع حتى لو وجد الإجماع، حتى مع وجود الإجماع.
لا لا لا، هذا الإجماع مرتبط بماذا؟ بحرمة بيع النجس، لا بحرمة بيع الميتة، ويتكلم عن الإجماع العام على حرمة بيع النجم. لاحظوا معي هذا سؤال جيد مفضل. عندنا شيخنا كم إجماع؟ لاحظوا معي، وإلا الشيخ تكون عباراته متهافتة جدا. عندنا أول شيء إجماع على حرمة بيع النجس مطلقا، وعندنا إجماع آخر في أول هذه المسألة، إجماع على حرمة المعاوضة على الميتة. لاحظتم؟ واضح؟ الإجماع اللي يتكلم عنه صفحة 33 أي واحد هو؟ الإجماع على حرمة بيع النجس. واضح؟ بقرينة ما سيأتي صفحة 35، شوفوا صفحة 35 آخر فقرة، ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع. فكيف هنا رفع يده على الإجماع وهنا أعاد الإجماع؟ لاحظتم؟ نكتشف أن هنا إجماعين، واحد إجماع يرتبط ببيع النجس، وإجماع يرتبط بماذا؟ بالميتة. الآن بعد هذا الفهم الذي ذكره الشيخ الأعظم وهذا التحقيق، يأتي على عادته. هذه أول مرة تمر معنا بشكل واضح، أول مرة لم تصبح عادة عندكم يعني بعد مع الشيخ الأنصاري، لابد أن تتكرر أقل شيء مرتين
ثلاث مرات
أنه بعدما يفهم فهما يستشهد لهذا الفهم بكلمات العلماء، ويبدأ بجولة حول كلمات العلماء. العبارة الأولى عبارة السيد ابن زهر، يقول هذه العبائر نحن نقرأ ونشرح، مش مثل المطالب، إلا إذا كانت عبارة معقدة جدا ماذا نصنع؟ نشرح ثم نقرأ. وأدخل ابن زهر في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها. فالضابط عنده ماذا؟ عدم حل الانتفاع، والنجاسات مصداق لما لا يجوز بيعه، لا بعنوانها وإنما بما هي مصداق لما لا يحل الانتفاع به. واضح؟ هذا وجه الاستشهاد.
هذا شيخ أنه بيكون أيضا من باب من ادعى كون الإجماع مطلق على حرمة بيع النجس.
نعم نعم، هذا أيضا هذا الذي كنت أريد أن أقول أنه أبينه بعد قليل، أنه الآن يريد أن يدغدغ في الإجماع ويبين كيف أن الإجماع ظاهر في خصوص ما لا يجوز الانتفاع به. إذا تشوفوا صفحة 33 ماذا قال؟ لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر. لاحظتم؟ وجه النص واضح، وجه الإجماع من خلال كلمات الأعلام. أيضا واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمن في الاستصباح به تحت السماء. طب ما وجه هذه العبارة الثانية؟ كيف نستشهد بها؟ قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. هو نفسه ابن إدريس، نفسه ابن زهرة، قال هذا يعني إذن النبي في الاستصباح به تحت السماء دليل على جواز بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. وجه الشاهد أنه مجرد النجاسة لم تمنع من جواز البيع، فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن البانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز البيع مع عدم الحرمة. واضح؟
الإجماع والشيء الذي ترى وانسى المصير أجل
سيأتي إليه في آخر العبارة كما قال هذا يبقى مجهول.
هذا إجماع ثاني
يعني. هذا كله على الإجماع الثاني، هو الإجماع المرتبط ببيع النجس، وإلا ذاك الإجماع خاصة شيخنا أن الذي ادعى الإجماع من هو؟
العلامة.
العلامة هو من ادعى الإجماع على حرمة بيع الميتة، هذا يقف عنده كما قلنا على القاعدة. ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع. ماذا قال الشيخ في الخلاف؟ حيث ذكر النبوي الدالة على إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستصباح، ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه، يعني مجرد النجاسة لا تمنع من ماذا؟ من جواز البيع، وإنما المسألة مرتبطة بمنفعة محللة. طبعا سيأتي معنا بمسألة الذهن النجس أنه تحت السقف، استشكل بعضهم تحت السماء لم يستشكلوا وبدأوا يوجهون ذلك، هل لأنه تحت السقف يصل الدخان ثم يتقاطر فهذا يكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ سيأتي معنا الكلام فيها مفصلا.
بس هنا الكلام الشيخ أنه يدل هذا ابن النبي يدل على الاستصباع،
نفس طريقة كلام ابن زهرة
يقول هذا يدل على جواز بيعه في خصوص هذا المورد. ابن زهرة لا رفع عيدا عن الكلية ثبت المنفعة.
لا ما هو الشيخ جيد، ولكن الشيخ الأنصاري ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه لو كان النجاسة لو كانت النجاسة مانعا تاما لكانت هذه الرواية قال الشيخ خصصنا بها، ولكن الشيخ مباشرة قال يجوز البيع لأجل ذلك. لاحظتم؟
وهذا يدل على جواز بيع الضمير المنجم
بيع الدهن.
تخصيص هذا يقول
ولكن كيف يدل على كيف يكون شاهدا على كلام الشيخ الأعظم؟ يكون شاهدا على كلام الشيخ الأعظم بأنه كما أن يعني
أنا واضح كلام الشيخ الأعظم شنو درجة استدلالك
أنا تشكلون يعني
أقول كلام الشيخ مو واضح في مراده إنما هذا
صحيح هذا المقصار. فهمت عليك؟ إذا تريدون أن تشكلوا على استشهاد الشيخ الأعظم بكلام الشيخ الطوسي، نعم أنه هذا المقدار من شرح النقل عبارة الشيخ الطوسي لا يكفي إلا إذا هناك شيء آخر في العبارة كما ما هو موجود في عبارة الغنية. لاحظتم؟ حصلوا إشكال الشيخ محمد؟ أنه هذا المقدار لوحده لا يكفي، إذ قد يقول قائل أنا يحرم عندي بيع النجس إلا هذا النجس لأن الدليل دل على جواز بيعه. هكذا يعني. الشاهد الثالث وعن فخر الدين ابن العلام في شرح الإرشاد. طبعا لفخر الدين فخر المحققين عنده كتب، كتاب الموجود من كتبه هو الإيضاح، الكتاب الذي هو مطبوع موجود بين أيدينا، أما شرح إرشاد الأذهان فلم يصلنا متأسفان يا كرام ما موجود، ينقل عن مفتاح الكرام. كما قلت لكم أن الشيخ الأعظم كثيرا ما يستشهد أيضا في نقل الكلمات على ما حكي على ما نقل عن مفتاح الكرامة. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح، التنقيح الرائع، الاستدلال، مش الكتاب رائع والكتاب رائع ولكن اسمه التنقيح الرائع. وعن فخر الدين في التنقيح أيضا، عن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل في التنقيح، الاستدلال على المنع عن بيع النجس، لاحظ، بأنه محرم الانتفاع. استدلالهم بالمنع عن بيع النجس للمنع عن بيع النجس بتحريم الانتفاع هذا شاهد على ماذا؟ على أن النجاسة لوحدها لا تكفي، والضابط عندهم هي حرمة الانتفاع، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه، يعني كل ما كان يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. أمام كل هذه الموجة العارمة التي هي لمصلحة الشيخ الأنصاري والتي يفهم منها أنه الضابط ليست في النجاسة وإنما الضابط في تحريم الانتفاع وحل الانتفاع، تأتينا عبارة العلامة في التذكرة وتقف ماذا في وجه هذا الطوفان إذا صح التعبير. هذه العبارة الظاهر الأولي منها أنه ماذا؟ أنه مناف للفهم الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وإن كان الشيخ الأنصاري في بعد بيان هذه العبارة يقول والإنصاف إن كان إرجاعي إلى ما ذكرنا فتأمل، هذا لا يخفي الوقت لبيانه فعلا، نؤجله إلى يوم الاثنين، أنا يوم الأحد بكرة مضطر للتعطيل إن شاء الله، أدعو لكم في مشهد. والحمد لله رب العالمين. نحن يوم الاثنين نكمل هذا المطلب وندخل في الفرعين، في الفرع الأول إلى قوله وغيره، لا ندخل في لكن في صحيحة الحلبي.
قلتناكم
دعوة أنا مضطر أنا عادة ما فأعطي اللي أذهب بالزيارة، لكن والد والد أتوا فلا بد أن آتي بهم من هناك. إذا ترغبون أسجل أنا أرسل التسجيل يعني.
لا شرنا لا
زوروا على راحتكم.
الامتياز.